الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحاد أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في حلقة تتجدد من برنامجكم حائط صد. ليست المشكلة أن توجد سهام مصمية أو زخات من الرصاص الفكري الحي لاغتيال الإسلام عقيدة وشريعة وبنيانا تاريخيا، لكن المشكلة عندما لا يوجد حائط الصد أو القلاع والحصون التي تذود عن هذا الدين العظيم وتدفع عنه هذه الطعون. ما زلنا مع السيدة عائشة رضي الله عنها. حاول إبراهيم عيسى أن يطعن في تاريخها كله على طريقة الشيعة، لأنه لا يطعن في تاريخ السيدة عائشة من الألف إلى الياء إلا الشيعة، ولا تكون السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها التي قال عنها الإمام الحاكم حمل عنها ربع الشريعة. تاخد بالك، حمل عنها ربع الشريعة، خدناها من مرويات السيدة عائشة رضي الله عنها. يبقى معنى أن تحاول أن تهز هذا الرمز أنك لا تصنع فتوقا في البيت، مش بتعمل شق صغير، أنت بتضرب الكمرات، تحاول أن تسقط البيت من الكمرات والسقف، وهذا ما يستهدفونه. السيدة عائشة لا تكون غصة إلا في حلوق الشيعة المتطرفين الذين لا يقبلونها من الأصل، لا في العلم ولا في السيرة ولا في التاريخ ولا في أي شيء. على السنن والطريقة يمضي إبراهيم عيسى في حصصه الإعلامي، هو شايف إن رحلة الإسلام هي رحلة الدم، وله كتاب بهذا العنوان نحن لا نفتئت، وعلى هذه الطاولة لا ندعي على شخص أو رمز أو صاحب قلم ما ليس فيه، هو نفسه وضع كتابا بعنوان رحلة الدم، القتل الأوائل، مسمي المسلمين بما في هؤلاء الخلفاء الراشدون مسميهم القتل الأوائل. فهو يعتبر أن الإسلام دين قتل، وأن التاريخ الإسلامي منظور لأن يكون للقتل والاستباحة وسفك الدماء، مع أن غيره يرى غير ما يرى. جوستاف لوبون لم يقل هذا. مستشرقون كبار تعاملوا مع تاريخ الإسلام العظيم لم يقولوا هذا. واشنطن إيرفينج في كتابه حياة محمد لم يقل هذا، وإنما قال تصرف النبي محمد يوم فتح مكة على ما يتصرف النبي المرسل، لا على ما يتصرف القائد المظفر الذي ظفر بأعدائه أخيرا. تعالوا نرى ما قاله إبراهيم عيسى عن السيدة عائشة، ثم نعود بالتفنيد والتعقيب والتعليق، فابقوا معنا.
وهكذا كانت السيدة عائشة أم المؤمنين تهاجم أبا هريرة لاختلاقه روايات مكذوبة أحيانا، لكن الأمر لا يتعلق بأبي هريرة وحده، فكتب السيرة والصحيح فيها العديد من الأحاديث والأخبار المنقولة عن عائشة، والتي ترسم صورة قد تكون صادمة تربك البعض. ليه الصورة صادمة؟ لأن لما تبص الحديث الرضاع الكبير إلى الحديث الذي يتحدث عن اكتئاب الرسول، رغبة النبي في الانتحار، حديث تدهشك تصدمك. طبعا هما بيلفوا ويدوروا ويطلعوا أي تفسيرات تالي، يعني تلوي دراع الفهم والعقل علشان يأكدوا صحة الحديث ويختلفوا في يعني تفسير متنه، بينما الحقيقة تبدو الأحاديث مختلقة مزورة لكن منسوبة للسيدة عائشة. ليه؟ لأنه أقرب شيء ينسبوه على طول للسيدة عائشة. السيدة عائشة وقد عاشت 50 عاما بعد وفاة النبي، السيدة عائشة وقد شاركت في الحياة السياسية، فبالطبيعي جدا ان احنا نجد هذا السيل من الحكايات والمرويات المنسوبة للسيدة عائشة بما فيها فكرة إرضاع الكبير، سحر الرسول، اكتئاب الرسول، رغبة الرسول في الانتحار، وبعدين مفروض هتصدق لأن سيدة عائشة اللي راوت هذا الكلام، وطبعا هذا أمر خارج حدود المنطق. سيدة عائشة كانت تقول أن هناك آيات ضاعت من سورة الأحزاب، أو أن سيدة عائشة كانت تنتقد نزول آيات قرآنية لصالح النبي من باب الغيرة، وقالت جملتها الشهيرة يعني ما لي أرى ربي يسارع في هواك. هل يمكن أن تكون هذه المرويات حقيقية؟ هل يمكن تفسير هذه المرويات بشكل ينتصر للعقل وينتصر حتى لتوقير وتقدير مكانة الرسول ومكانة العقل الإسلامي أصلا في المسار التاريخ؟ ولا إحنا المفروض أن إحنا نتوافق ونوافق ونقبل بهذه المرويات؟ يعني مثلا شوف أحاديث تتحدث بشكل تفصيلي عن العلاقة الحميمية بين الرسول والسيدة عائشة. الأمر طبعا ربما البعض يعتبر في هذا تحرجا، وإنه كيف تتحدث هذه السيدة القوية الشخصية متقدة الذكاء عن تفاصيل حياتها، المجتمع كمان ذكوري ومجتمع بدوي. لكن الحقيقة ممكن جدا تكون هذه المرويات أيضا والحديث اللي تتحدث عن الحياة الخاصة لسيدنا النبي والعلاقة الحميمة بينه وبين زوجاته مقصود جدا من السيدة عائشة عشان تكون مثلا لنا، علشان تكون قدوة لنا، انه حتى العلاقات الحميمة هي علاقات تستحق ان احنا نقتدي فيها بسيدنا النبي، ونشوف خصوصا مع مجتمعات يعني كان اغلاظ افظاظ في التعامل مع المرأة. فلما بتتكلم عن علاقة حميمية مع سيدنا النبي بتتكلم عن رقته وعن جماله وعن مدعبته وعن يعني الروح الطيبة الكريمة الجميلة الرقيقة مع المرأة في فراش الزوجية، ما يمكن ده انتصار لهذه الصورة الجميلة لسيدنا النبي علشان نتعلم منها، خصوصا بقول لكم انها كانت اجيال يعني من البدو والعربان اللي عايزة تتعلم كيفية التعامل مع المرأة. لما كمان ترسم لنا ستنا عائشة صورة انسانية احيانا عن امرأة تدفعها الغيرة للحديث او تدفعها العقلية الناقضة للتهكم في بعض المواضع، دي برضو مسألة ربما تكون بتعلي من شأن قيمة المرأة ودورها، وفي نفس الوقت ممكن ينظر إليها أنها رغبة من الرواة اللي بتتحكم فيهم ذكوريتهم يعني في الحط من شأن المرأة، فيكلموا عن روايات عن السيدة عائشة أنها أصلها كانت غيرة، أصلها كان وراها عاطفة. يعني كمان لما تلاقي حديث زي حديث يقطع صلاة الرجل ثلاث، المرأة والحمار والكلب الأسود، حديث لا يمكن أن تقبل ولا يمكن أن يتساوى الحمار والكلب الأسود مع المرأة، ولا يمكن أيضا أن تكون السيدة عائشة مصدرا إطلاقا لأي تحقير أو تهوين من شأن المرأة إلا لو أحاديث مدسوسة عليها مزورة باسمها علشان العقل الذكوري المسلم ده اللي متحكم في الرواية وفي التدوين يقدم وجهة نظره الذكورية مش وجهة نظره الإسلامية أصلا.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. يتصور كثيرون أنهم يصيبون منا مقتلا عندما يقولون لنا عائشة وإرضاع الكبير، خلاص يبقى احنا نسكت ما نتكلمش. عائشة وإرضاع الكبير، عندكم في الإسلام حاجة اسمها إرضاع الكبير. أولا السيدة عائشة لها من الفكر والفقه ما جعل الصحابة يتكئون على فتواها ويستفتونها فيما غمض منهم، ولدينا من القرائن والسياقات والأسانيد ما يدل على أن عائشة رضي الله عنها التي اختصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبه لها من أسبقية الفكر الفقهي والاستنباط ما ليس لغيره. هو لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على باقي الطعام، هذا معناه أن قلبه كان معلقا بعائشة. وفي بعض الآثار والمرويات أنه رأى عائشة في سرقة حرير، أي رآها في نومه قبل أن يتزوج بها. إذن معنى هذا أن السيدة عائشة لها في البيت النبوي مكانة خاصة ولها في الفكر والفقه مكانة خاصة. إيه معنى أن يستأمنها المسلمون 47 سنة على الفتوى؟ ولما أقول يستأمنها المسلمون يعني أبو بكر، يعني عمر، يعني عثمان، يعني طلحة، يعني الزبير، يعني علامات على الطريق كانوا يستأمنونها على الفتوى، وما أثر من فتواها يدل على الذكاء ويدل على التضلع في علوم اللغة وفي الشرع وفي الفقه. على سبيل المثال، لما أصيب عمر رضي الله عنه بكى صهيب لإصابته، فقال له عمر: إن الميت يعذب ببكاء الحي. ونسب هذا حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. لما عرض هذا الأمر على السيدة عائشة قالت: رحم الله عمر، أو يرحم الله عمر، لا والله ما حدث رسول الله بذلك. ما قالش كده. وعرضت الأمر ببساطة على القرآن العظيم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كان يكفي أن تقول هذا لصهيب ولغير صهيب، وهذا يدل على تضلعها وفهمها للقرآن والسنة معا. ما تجزأليش المسألة وتقول لي القرآن في جزيرة منعزلة والسنة في جزيرة منعزلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أتيت الكتاب ومثله معه، ومثله معه، يعني السنة. لكن تظهر مدرسة تسمي نفسها بالقرآنيين، وأنا أدعو إلى إلغاء هذه الكلمة لأنهم ليسوا قرآنيين، هؤلاء نفاة سنة. المسمى الدقيق هم نفاة سنة، يريدون إقصاء الحديث النبوي من حياة المسلمين وملاحقة السنة النبوية حتى الحدود. أنا الأوان لأن نكشف زيف بعض الأمور كحديث إرضاع الكبير. هل الإسلام فعلا دعا إلى إرضاع الكبير؟ وإذا اجتهدت السيدة عائشة في هذا الأمر فقد كان هناك من يختلفون معها في هذا الاجتهاد، ومن يصوبون لها ويصوبن لها هذا الاجتهاد. بيئة فكرية متعافية وصحية وناضجة لاختلاف الحقيقي الذي تبنى عليه الأمم، احترام العقليات المتنوعة. مش ده اللي انتوا بتقولوه الرأي والرأي الآخر؟ صدعتم رؤوسنا في منتديات وسط البلد، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأنتم لا تطيقون أن يختلف معكم أحد قيد شعرة. سيدة عائشة اختلفت مع غيرها واختلف غيرها معها، لكن في ثوابت مشتركة، في قواسم مشتركة تبحر بها السفينة ويمضي بها القارب إلى طريقه المقدور. هذا هو ما نود أن نقوله. إيه اللي حصل في حديث إرضاع الكبير؟ هنا لا أريد من المسلم أن يعيش خفيض الرأس. أنت مكسوف من إيه؟ حديث إرضاع الكبير ده حملة نبيلة للإجهاز على آخر مظاهر التبني، حملة نبيلة للإجهاز على آخر مظاهر التبني. كان التبني مباحا، أنك تجيب واحد وتتبناه كأنه ابنك، كان هذا مباحا، حتى نزل قوله تعالى: أدعوهم لآبائهم، أدعوهم لآبائهم، فحرم التبني بنص قطعي لا مجال فيه لتأويل. طيب، ما الذي صنعه المسلمون بعد ذلك؟ بدأت تصفية آخر بؤر التبني، تصفية آخر جيوب التبني، ومن هذا ما حدث في الحديث الذي يقولون عنه إرضاع الكبير. الحديث أورده مسلم في صحيحه من حديث عائشة، من حديث عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله، كان واخدين سالم بالتبني، فكان داخل خارج عليهم. فقالت سهلة بعد أن نزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم، طب هيفضل داخل خارج علينا، ما هو برضو بالتبني، ما الذي نصنع بإزاء هذه الحالة المتبقية وهي بالمناسبة لن تستمر؟ لأن خلاص الإسلام حرم التبني، فهي حالة غير قابلة للتكرار، مش هتيجي تاني. ده اللي احنا عاوزين نوصله. حديث سالم مولى أبي حذيفة كان آخر محاولة للإجهاز على آخر بؤر التبني. فبالتالي حديث سالم مولى أبي حذيفة حديث خاص لا حديث عام، ما تعممها ليش في الأمة. ده محاولة لتصفية آخر ما تبقى من جيوب التبني. نعمل إيه في سالم اللي دخل وخارج علينا وإحنا واخدينه بالتبني بعد أن نزلت آية التحريم أدعوهم لآبائهم؟ فالسيدة سهلة عرضت هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. ما هو برضو أبو حذيفة في نفسه شيء من سالم داخل وخارج عليهم، هو في النهاية بالتبني وليس ابنهم الصلبي، مش من صلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع حلا لحالة خاصة، أضع هذا بين ضفري وأحمي تراث السيدة عائشة في مروياتها. فرضع أو أرضع خمس رضعات، ومش بطريق التقام الثدي عشان يفهم الناس المسألة على حقيقتها. يوضع الإناء، يوضع اللبن في إناء ويحسو منه خمس حسوات أو خمس رضعات. فدي حالة استخدمت فقط مع سالم مولى أبي حذيفة، حديث خاص لا حديث عام. فأنا بقول ما قاله ابن عبد البر: ورضاع الكبير أن يحلب له لبن ويسقاه، أما أن تلقمه ثديها فلا. مش بطريقة إلقام الثدي، لا، بيتحط في إناء ثم يأخذ خمس رضعات فخلاص. ده في حالة سالم فقط، هذه واقعة حال وحديث خاص لا حديث عام. فين المشكلة؟ ده بالعكس، هذا الحديث كان طريقا للإجهاز على ما بقي من جيوب التبني، والعودة إلى فكرة الابن الصلبي ميراثا وتركة. فالأمر الثاني، لا تحريم، لا اعتبار بأي تحريم بعد الإرضاع، بعد مرور حولين. يعني القرآن قال لنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طب لو حد فكر في الإرضاع بعد مرور الحولين لا يترتب عليه تحريم، خلاص في مدة شرعية زمنية وضعها القرآن العظيم، حولين كاملين. إذن حديث إرضاع الكبير مش زي ما بيقولوا في، أنا آسف يعني، في الغرز والأقبية والأمكنة غير المحترمة، إنه الإسلام يدعو إلى إرضاع الرجل اللي خط في وشه شنب. هذا ليس بصحيح، هذه واقعة حال لجأ إليها المشرع الإسلامي العظيم للإجهاز على آخر جيوب التبني. إذن حق لنا أن نشكر السيدة عائشة رضي الله عنها، وأن نحمد لها هذا الميراث وهذا الفقه وهذا العلم وهذه الزيادة والصيانة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ريثما نلتقي، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.